أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الانتهاء بحمد الله تعالى من الفصل الحادي عشر، لا بأس بالوقوف قليلا عند بحث النفخ في الصور. هذا البحث من الأبحاث المعقدة كلاميا، ولذا الإخوة إذا صار عندهم وقت يراجعون بعض كلمات المتكلمين في هذا المجال يجدون الاختلاف الواسع في هذه المسألة، وهو أنه ما الذي يحدث عند النفخة الأولى، وما هو حال المخلوقات ما بين النفختين، وثالثا ما الذي يحدث عند النفخة الثانية. طبعا أسئلة كثيرة جدا موجودة في هذا المجال، ولكنه من أهم الأسئلة هو هذه الأسئلة التي أشرت إليها: في النفخة الأولى ما الذي يحدث للمخلوقات جميعا؟ هذا محل كلام من الإنسان ولكنه بشكل عام. ثم ما هو حال المخلوقات ما بين النفختين؟ ثم ما هو حالهم بعد النفخة الثانية؟ وما الذي يحدث في النفخة الثانية؟ حتى ينتظم البحث جيدا أحاول أن أشير إلى هذه المطالب من خلال مجموعة من التساؤلات أطرحها وأجيب عنها هذه التساؤلات. التساؤل الأول: ما هو النفخ في الصور؟ وهو السؤال الأول، ما هو السؤال بما هو؟ فيما يتعلق بذلك، صاحب المفردات في صفحة 290 هذه عبارته، يقول: النفخ في الصور، النفخ واضح لا يحتاج إلى بيان من الناحية اللغوية والعرفية، وهو أن ينفخ الإنسان، نفخ هذا بعد ما، كما أنه نفخت فيه من روحي. أما المصداق ما هو؟ البحث الآن ماذا؟ مو في المصداق، وإنما البحث في المفهوم. النفخ واضح، الصور ما هو؟ قال: فقد قيل هو مثل قرن ينفخ فيه، فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعود الصور والأرحام إلى أجسامها. التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لماذا سمي نفخ في الصور، لأنه نفخ لإعادة ماذا؟ لإعادة الصور الأشياء. قال: قرن ينفخ فيه فيجعل الله ذلك سببا لعود الصور والأرواح إلى أجسامها. وروي في الخبر أن الصور فيه، التفجوا في الصور موجود، فيه صورة الناس كلهم، في هذا الصور موجود ماذا؟ وهذا يكشف لك أنه إذن القضية قضية واقعية، لو قضية مثال وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا الخبر إن صح يكشف لنا عن هذه الحقيقة. هذا كما يقوله الراغب في المفردات. السيد أقول العلامة المجلسي في البحار، المجلد السادس، صفحة 318 هذه عبارته هناك، قال: اختلف في الصور، مو في النفخ، باعتبار النفخ واضح، اختلف في الصور، فقيل هو قرن ينفخ فيه كما أشار المفرد، وقيل هو جمع صورة، نفخ في الصور، الصور جمع ماذا؟ جمع صورة، فهو نفخ في الصور جمع صورة، فإن الله يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات، ثم ينفخه ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتهم. هذا كله إذا تلتفتون هذا إشارة إلى النفخ الثاني. في النفخ الثاني إحنا ماذا؟ فإذا هم قيام ينظرون. يقول كما أن النطفة في رحم الأم تصل إلى مرحلة ينفخ فيها، هذه الموجودات في القبور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه القبور تكون بمنزلة الأرحام فتنفخ فيها الأرواح. وقيل أنه هذا لا بحث في الأقسام، هذا همات كلام السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 15 صفحة 399 هذه عبارته. قال النفخ في الصور، هذه إشارة إلى المطلب الذي بيناه، النفخ في الصور هذا بعد أعم، كناية عن إعلام الجماعة الكثيرين كالعسكر بما يجب عليهم أن يعملوا به. وأنتوا الآن اللي ذاهبين المعسكرات المعسكرات للجيوش والنظامية يعرفون بأنه أساسا هناك نفخ معين وبوق معين وصوت معين عند للحضور أو للانصراف كالحضور والارتحال وغير ذلك إلى آخره. إذن بهذا البيان يتضح بأن النفخ في الصور له حقيقة، ولكنه هذه الحقيقة مو هذا الذي جاء في البيان اللغوي له، هناك حقيقة. إذن بهذا المقدار أنا أتصور كافي، وخصوصا إذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أو قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، يتضح بأنه مراد بأنه واقعا المسؤول عن النفخ في الصور سيأخذ قرنا ما أذي طوله. طبعا في الروايات هو عجيب، ها في الروايات بأنه رأس منه ما أدري في السماء السابعة ومكان منه، هالروايات هسه خلي أشير إلي الإخوة يراجعوها الروايات مفصلة بس مقدار ما ينفعنا منها. بني الرواية هذه قال وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. هذه الرواية الثانية في الجزء السادس صفحة 324 من باب نفخ الصور وفناء الدنيا. وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء ماذا؟ والأرض. خب واضح بأنه إشارة إلى مثال وإلا الحقيقة شيء آخر. هذه من باب التمثل، يعني أنه عندما يتمثل ماديا يكون بهذا الشكل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أين ومتى يقع النفخ في الصور؟ اتفقت كلمة هؤلاء أن النفخ في الصور هو من أشراط الساعة، يعني أن الساعة لا تقوم إلا بعد النفخ في الصور. هسه هذا النفخ في الصور أعم من النفخ الأول، لأنه إحنا الآن ما تكلمنا كم هو عدد النفخ في الصور. النفخ في الصور هو من أشراط الساعة، واتفقت كلمة علماء المسلمين على ذلك، لأنه بعض الأشراط بعض العلائم والعلامات مختلف فيها، ولكنه مسألة النفخ في الصور من العلامات والأشراط المتفق عليها بين علماء المسلمين أنها من أشراط الساعة. بناء على هذه الآية المباركة الواردة في سورة محمد صلى الله عليه وآله في صفحة 508 الآية 18، قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها ماذا؟ علائمها علاماتها التكوينية الوجودية، بمعنى أنه الساعة لا تقوم إلا بهذا الشرط، وأنتم تعلمون والمشروط عدم عند عدم شرطه، وهذا معناه أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الحشر الأكبر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد النفخ في الصور. فإذا قلنا في النفخ في الصور يحصل فناء، إذا لا يمكن لأحد أن يصل إلى الحشر الأكبر إلا بأن يمر بمرحلة ماذا؟ بمرحلة الفناء. وهذه نقطة أساسية. هسه نعم قد نختلف أنا وأنت في معنى الفناء، لا مشكلة، ولكنه أصل القضية أن الدخول إلى الحشر الأكبر يعني الوصول إلى الحشر الأكبر والقيامة الكبرى، هل يمكن أن يتحقق بلا فناء أو لا يمكن؟ كل من عليها ماكو استثناء لهذا، حتى يحق له ماذا؟ حتى يحق له الدخول في الحشر الأكبر بعد ذلك. نعم الناس أو المخلوقات، هسه احنا محل حديثنا في الناس، الناس يختلفون، بعضهم يفنون بالفناء العام وبعضهم ماذا؟ يفنون بالفناء الخاص، هذا الذي عبر عنه فيما سبق بالفناء المؤجل والفناء ماذا؟ المعجل. وإلا لا يوجد استثناء من الفناء. هذه نقطة أساسية واللي ناقشنا فيها القيصري، قلنا بأنه أساسا عندما قال بأنه هذا استثناء من النفخ، قلنا لا يوجد استثناء من النفخ، الكل ماذا؟ لابد أن يفنى. نعم قد يكون هناك فناء عمومي وهو ضمن الفناء العمومي، وقد يكون هناك فناء ماذا؟ فناء خصوصي، وبتعبير آخر فناء طبيعي وفناء اختياري، مؤجل ومعجل. جيد، السؤال الثالث، هل ورد مسألة النفخ في الصور، هل هي مسألة قرآنية أو مسألة روايات ومسألة كلمات المتكلمين؟ في الواقع بأنه الآيات التي تحدثت عن النفخ في الصور عديدة في القرآن الكريم، منها الآية 73 من سورة الأنعام، قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. إذن مسألة النفخ في الصور ضمن النظام ماذا؟ ضمن النظام كيف أن عالم الدنيا ضمن النظام، النفخ في الصور أيضا ماذا؟ ضمن النظام في قوسي في قوس الصعود. أحسنتم، احفظوا هذه الحقيقة، النفخ في الصور مو في قوس النزول، النفخ في الصور أين يكون؟ في قوس الصعود. وكذلك الآية 99 من سورة الكهف، من سورة الكهف الآية 99، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. خب هذا يكشف أنه هذا ونفخ في الصور فجمعناهم، هذا يا نفخ، هذا النفخ الثاني، لأنه بعد ذلك إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. خب هذه هم آية. الآية الثالثة واردة في سورة طه الآية 102، في سورة طه الآية 102 قال تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أيضا هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى النفخ الثاني. الآية الأخرى الآية 101 من سورة المؤمنون، من سورة المؤمنون الآية 101 قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جيد جدا، إذن أثبت عالم الدنيا عالم البرزخ الآن. فإذا نفخ في الصور، إذن واضح بأنه النفخ في الصور يأتي أين؟ في طول عالم البرزخ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وعجيبة هذه الآية، الإنسان في هذه الدنيا من يخسر كل شيء يخسر، أما نفسه ما يخسره، أما هناك إذا يخسر يخسر ماذا؟ نفسه يخسره، هنا يخسر ماله، يخسر جاهه، يخسر مقامه، أما نفسه ملكه هنا ما دام في هذه النشأة. جيد، من الآيات الأخرى أيضا هذه الآية في سورة، طبعا هذا النفخ أيضا نفخ الثاني، إشارة إلى النفخ الثاني، سورة النمل الآية 87، سورة النفخ الآية 87، قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا يتذكروا الإخوة في أصل البحث، في أصل المتن، قلنا بأنه إشارة إلى النفخ ماذا؟ ها؟ إلى النفخ الثاني، هذا مو إشارة إلى النفخ الأول كما حاول القيصري، لا لا لا، وأن الاستثناء إنما هو من الفزع لا أن الاستثناء من النفخ. قال: وكل أتوه داخرين. عند ذلك: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي إلى آخر. من الآيات ما ورد في سورة ياسين الآية 51 من سورة ياسين، قال تعالى الآية 51 من سورة ياسين، قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. التفتوا جيدا، هذه الآيات من الآيات التي أشير إلى وجود مو نفخة واحدة، إلى نفختين، لأنه في الآيات التي قرأناها ماكو إشارة إلى أنه توجد نفختان، فقط بعضها بشكل عام ونفخ في الصور، ولكن بعضها إشارة إلى النفخ الثاني. ونفخ في الصور فلا يستطيعون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. التفتوا جيدا، التعبير هو تعبير دقيق، اللي كان معدوم هل من حقه أن يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ إذا كان عدم، هو وين كان أكو مرقد حتى أنت تبعث منه؟ التفتوا، النظرية التي تقول أن الموجودات تكون ماذا؟ لا شيء، بطلان محض، لا شيئية محضة، هذا ينسجم مع مثل هذه الألسنة أو لا ينسجم؟ من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، لعله هي الصيحة المرتبطة بالنفخة الأولى، وعند ذلك تكون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، إشارة إلى النفخة ماذا؟ إشارة إلى النفخة الثانية. الآية الأخرى الواردة في المقام في سورة قاف الآية 20، سورة قاف الآية 20، قال تعالى: قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. واضح بأنه إشارة إلى النفخة الثانية. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد، إلى آخر. الآية الأخرى الواردة واردة في سورة الحاقة الآية 13، آية 13 من سورة الحاقة، قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء إلى آخره. الآية الأخرى الواردة في المقام الآية 18 من سورة نبأ، قال تعالى في الآية 18 من سورة نبأ قال وجنات إن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، للروايات الواردة أنه تأتي أفواج من أمتي واردة في ذيل هذه الآية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يبقى الآية الأخيرة اللي أقراها بعد ذلك وهي مرتبطة بالسؤال، ماذا؟ بالسؤال الرابع، وهو أنه أساسا القرآن الكريم يثبت نفخة واحدة أو يثبت أكثر ماذا من نفخة، وهو ما ورد في سورة الزمر الآية 68. في سورة الزمر الآية 68 بعد من الآيات الصريحة في هذا المجال، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاي الآية الوحيدة في القرآن اللي تشير إلى وجود ماذا؟ إلى وجود نفختين، نفخة للصعق، نفخة للإماتة، نفخة للإفناء، ونفخة ماذا؟ نفخة للقيام لرب العالمين فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم أحياء. هسه هذه أي حياة؟ تقدم البحث وإن شاء الله بعد ذلك أيضا سنشير إليه. إذن هذه من الآيات الصريحة، أما الروايات فصريحة أيضا في هذا المعنى، وهو أنه توجد نفختان لا أنه توجد نفخة واحدة. بقرينة أي روايات؟ تلك الروايات اللي أصرت على أنه ماذا يحدث للناس بين النفختين، هذه بالدلالة الالتزامية، إذا توجد نفخة واحدة أو توجد أكثر من نفخة، هذه بالدلالة الالتزامية توجد أكثر من نفخة. منها هذه الروايات اللي واردة في هذا المجال، الرواية عن علي بن الحسين قال سئل عن النفختين كم بينهما. إذن السؤال مو أن النفخة واحدة أو لا، بالمطابقة مو سؤال عن عدد النفخات، ولكن بالالتزام يتضح أنه كأنه مسلم كان في الذهن العام أن النفخة نفختان لا أنه نفخة واحدة. قال ما شاء الله، فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه، فقال أما النفخة الأولى فإن الله إلى آخره. إذن توجد نفختان بحسب صريح الآيات القرآنية. طبعا فيما يتعلق بالنفخة الثانية تعبيرات متعددة، بعضها تعبيرات صيحة، بعضها تعبيرات زجرة، بعضها تعبيرات صاخة حتى يقوم الناس لرب العالمين. من هو المسؤول عن النفخ في الصور؟ الروايات أيضا صريحة في هذا المجال، وهو أنه قال أما النفخة الأولى في البحار مجلد السادس صفحة 324 الحديث الثاني قال فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صور، قال فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. التفتوا جيدا، مع أنه الموت هناك لا معنى له، الانتقال أصلا ما إلى معنى الانتقال، لأنه أساسا بعد ذلك سيتضح أنه هذا فناء. إذن المراد من الموت هنا غير الموت المتعارف عندنا، وهو الانتقال من الدنيا إلى البرزخ، لأنه الموت عندنا إنما تنتقلون من دار إلى دار، هذا الموت الذي تشير إليه الرواية غير هذا الموت. قال فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة فإذا رأوا أهل الأرض قالوا أذن الله، رواية طويلة. ثم الرواية الثانية فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل، فيقول الله لإسرافيل يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل فيمكثون في ذلك ما شاء الله. التفت جيدا، ف فيمكثون في ذلك. إذا صاروا أعدام ولا شيء أصلا إلى معنى المكث أو لا معنى له. ها؟ هل يمكن أن نقول لأمر معدوم مكث هالقد؟ ممكن؟ ها؟ لا يمكن. على أي حال، شواهد كثيرة في الروايات أن المراد من الفناء ليس هو الإعدام. يقول: فيقول الإسرائيل مت فيموت فيمكثون في ذلك، ثم يأمر الله السماوات فتمور ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني تنبسط، تبدل الأرض غير الأرض، يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب، بارزة إلى آخره، إلى أن تأتي الرواية تقول: فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله يسمع أقطار السماوات والأراضين: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب. فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله مجيبا لنفسه: لله الواحد قهار. ثم قال إمام السجاد: فنفخ الجبار في الصور. عجيب، لأنه هناك عندنا مشكلة، وهي أنه خب إذا مات كل شيء، هاي النفخة الثانية من يؤديها؟ لا، واقعا إذا قبلنا أنه كل شيء يعدم، ماذا بعد النفخ الأول؟ ما شكل حتى إسرائيل؟ لا يبقى أحد. لمن الملك اليوم؟ والمجيب من؟ الله، لله الواحد. من النافخ في النفخة الثانية؟ من النافخ في النفخة الثانية حتى يقوم الناس لرب العالمين؟ جيد، هاي الروايات مولانا بكر وكأنها هي لم أبدا، لا تعليق ولا بيان ولا شرح ولا حتى توضيح. يا أخي هاي الروايات شو تريد تقول؟ وين أصلا مضمونها؟ وعن ماذا تريد أن تتحدث؟ على أي حال تقول بأنه هاي المعارف ليش الشكل باقية غريبة في حوزاتنا العلمية. فنفخ الجبار نفخة في الصور، يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي وقام كما كان، ويعود حملة العرش، ويحضر الجنة والنار، ويحشر الخلائق للحساب. قال: فرأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك بكاء شديدا. يدري شكو بذاك اليوم فيبكي، سلام الله عليه، سلام الله عليه. جيد، السؤال الآخر الذي يعدنا وقت، السؤال الآخر الذي لا بد أن يشار إليه، وهو أهم الأسئلة ومحور البحث في هذه الأسئلة: ما هو حال المخلوقات بين هاتين النفختين؟ في الواقع الجواب على هذا التساؤل وجد بين عموم محققي علماء المسلمين اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد بأن الموجودات جميعاً تعدم، تكون لا شيئية ماذا؟ محضة. وهذا هو الذي يفهمونه من قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أو كل شيء هالك إلا إلى آخره. هذه ما يفهم، ويستندون إلى رواية واحدة أو رواية على أقل، هذه الرواية الموجودة في البحار، وهي في الصفحة 330 من البحار. الرواية هذه، الرواية عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الإمام الصادق عن مسائل، إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى. هذا يا صور، هذا النفخ، هذا النفخ الأول بعد، باقية يعني عالم البرزخ، باقية إلى النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور عند ذلك ماذا؟ تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. خلاص، هنا يعلق منه العلامة المجلسي، يقول: هذا الخبر بيان، هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها. إذن يفسر الفناء ماذا؟ بالانعدام. هسه لو تعبير زوال، تعبير اضمحلال، هذا كله ينسجم، أما تعبير الانعدام بعد له مخرج أو ليس له مخرج، إلا لا شيئية، لا شيئية. وعلى أن الزمان، هسه في الرواية أكو ذيل، التفتوا جيدا، يقول ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها. يعني عندما فنت رجعت إلى ماذا؟ ما كانت عليه. هسه ما أدري هم يعتقد أنها كانت منعدمة وأوجدها أو أنها رجعت إلى أصلها، هذا بعد يسكت عن هذه الجملة. بس أكو جملة أخرى في العبارة، الإمام سلام الله عليه يقول وذلك 400 سنة. هاي 400 سنة يصير الانعدام والفناء واللاشيئية، ثم الله ماذا؟ ها؟ الذي هو يقول وذلك 400 سنة وذلك بين النفختين. جيد، خلي ذهنك هم. هنا العلامة المجلسي واقعا يقع في عويصة، وهو أنه إذا كان ما بين النفختين انعدام، لعد ما معنى أن يقدر ب400 سنة؟ زمان ما أكو، امتداد ما أكو، لأنه أنت تريد أن تقول 100 أو 200 أو أي امتداد تفرض، لابد أن تفرض شيئا ماذا؟ شيئا موجودا حتى تفرض امتداد. أما إذا أنت قبلت أن الرواية تشير إلى الانعدام ما بين النفختين، الزمان إلى معنى أو ما إلى معنى بعد؟ فلذا التفتوا إلى العبارة، شوفوا الإنسان من يتجه باتجاه غير صحيح وغير دقيق يلتزم، شوفوا اللوازم اللي يلتزم اللي أنتوا وجدتوها عند المعتزلة وغير المعتزلة بهذا السبب. يقول يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصور، وعلى يعني ويدل على أن الزمان أمر موهوم، الزمان أمر وهمي مو حقيقي. لماذا؟ وإلا لو كان الزمان أمرا حقيقيا كيف يقدر الأمر العدمي ب400 ماذا؟ ب400 عام. بعد هنا على الطريقة تدرون مسيطة الطبائي يتحمل هذا الحكي، لو ما يتحمله فعند حاشية نصف صفحة هنا من الحواشي القيمة اللي موجودة هنا، حاشية اللي هذه صارت، هي هاي صارت أسباب منعه من التعليق على البعار، وهذا الحكي اللي هذني حشاهن. يقول ظاهر الخبر بطلان الأشياء، هاي عبارات منه العلامة، وفناؤها بذواتها وآثارها. ظاهر الخبر، التفتوا جيدا. هسه لماذا يقول ظاهر الخبر؟ لأنه في آخر سطر من الحاشية عند هاي العبارة، نصف سطر، يقول والرواية مع ذلك كله غير مطروحة. البحث مو بحث سندي، ها البحث ماذا؟ بحث مضموني، ها، وإلا هذا البحث السندي هو ذول هو لا يعتنون. يقول خب إذا ظاهر الخبر انعدام، خب الرواية لابد تكون مطروحة. يقول لا مو مطروحة، ولبيان معناها الدقيق محل آخر ذو مجال وسعة. هذا مو محل هنا نبينه، بس مقدار اللي الآن بين العلامة المجلسي الآن عندنا إشكال عليه. يقول فيشكل حينئذ، إذا كان هذا الظاهر فإذن يرد عليه أولا بأن بطلان الأشياء وحركات الأشياء يوجب بطلان الزمان، وإذا بطل الزمان هو يوجد شيء حتى يقدر ب400 أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. إذن كيف التوفيق بين بطلان الأشياء والتقدير ماذا؟ بالزمان ب400 عام. وثانيا أن فرض بطلان الأشياء مع بطلان الزمان، التفتوا جيدا، بعد يبقى معنى للإعادة أو لا يبقى معنى للإعادة؟ هو إذا متى نقول أعيد؟ إذا كان هناك شيء يربط المعادة مع الأصل. أما إذا حصل بينهما انعدام محض، وهذا موجود آخر، شنو علاقة حتى تقول أعاده؟ وهذا أيضا إذا تذكرون أشرنا في أبحاث ماذا؟ في أبحاث إعادة المعدوم، قال لا يبقى معنى للإعادة إذ مع بطلان الزمان وانقطاع اتصال ما فرض أصلا وما فرض معادا تبطل نسبة السابقية واللاحقية بينهما ولا معنى للإعادة حينئذ. وأما ما ذكره المؤلف قدس الله أو قدس سره الشريف أولا، التفت، عدة إشكالات، أنا فقط أقرأ إشكال أول، من احتمال كون الزمان أمرا موهوما فلا يدفع الإشكال، وقال بأنه نخلص مشكلتها أنه نقول الزمان أمر موهوم لاستلزامه بطلان كل تقدم وتأخر زمانيا في العالم. وتلتزم لو ما تلتزم، إذا قبلت أن الزمان أمر موهوم، إذا تقدم هي تقولون أن العالم حادث زماني، يعني هذا الزمان أمر موهوم، هذا حادث ماذا يصير؟ ها حادث وهمي يصير. لحد هاي المعركة اللي انتم مسويها مع الحكماء كلها، انتم تقولون قدم زماني وهذول يقولون حدوث زماني، على قضية ماذا؟ موهومة. تقبل تلتزم بهذا أو ما تلتزم؟ قال قيل ولا سابقية ولا معنى، عفوا بالي، بطلان كل تقدم وتأخر زماني في العامل حتى قبل نفخ الصور ولا يمكن الالتزام به. هسه عندنا مطالب أخرى العلامة بعد خلوها في وقت آخر. إذن هذا المسألة وهي أنه ماذا يحدث للموجودات بين النفخين، هذا الاتجاه الأول. خب عندنا في الطريق آخر أنا أتصور من الطرق الجيدة لإبطال هذا الاتجاه، مو لإبطال هذه الرواية، لأنه هاي الرواية كما قال سيد الطبراني لها معنى واضح، ولكن هؤلاء فهموا منها. أنا بصدد إبطال هذا الفهم من الرواية. خب هذا الفهم من الرواية نعرضه على ماذا؟ على القرآن. بلي أنت الآن هل تجد مقياسا أفضل من القرآن الكريم لتعرض فهمك من الرواية؟ ما أقول نعرض الرواية، التفتوا جيدا، لأنه أساسا الرواية مو بصدد إثبات هذا المعنى، أنت فهمت منها هذا المعنى. التفت، قال تعالى في سورة قاف الآية 42: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وهل المعدوم؟ لا، يسمع. أساسا هل من المعنى أن، لأنه هاي الصيحة الثانية للقيام لرب العالم، إذا كانوا معدومين هذا بالنفخ في الصور، لمن يريد يسمع؟ أكو شيء لو ما أكو شيء؟ ها؟ خب إذن النفخ الثاني يكون لغوا، لأنه صيحة من غير أن يوجد أحد. أنت تنادي من؟ ثم إذا لم يكن هناك من يسمع النداء، فالصيحة بالنسبة إليه سوف يكون ماذا؟ يكون لغوا من الحكي. لذا الآية تبين يوم يسمعون الصيحة بالحق، إذن لهم آذان ماذا؟ يسمعون. هذا الأذن الذي كان قبل الإيجاد عندما قال له كن فيكون. هذا البحث احنا كان عندنا ايضا في المبدأ، ايضا كان عندنا، وهو ان الله سبحانه وتعالى لمن يخاطب؟ عندما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، هذا ضمير له لمن يرجع؟ اذا لم يكن للاشياء نحو وجود رباني، هل يمكن ان يوجه له الخطاب بكن فيكون او لا يمكن؟ نعم، اي نحو من الوجود؟ ها، اي نحو؟ الوجود الذي ينسجم مع الوجود الالهي والرباني، كما بداكم تعودون الى نفس الموقع الذي جئتم منه. اذن يوجد انعدام او لا يوجد انعدام؟ ها، لا يوجد انعدام. الشاهد على هذا، التفتوا لي، الشاهد على هذا، ارجعوا للروايه اللي هذا المقطع ما قراتها لانه كان عندي شغل بها الان. الشاهد على ذلك، قال فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. إلى الآن ما عدنا شغل. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها ماذا؟ مدبرها. وذلك 400 سنة. التفت إلى العبارة، يثبت فيها الخلق، ثبات مو انعدام. يا مولانا انت اللي بعد ذلك قل بانه انعدام، وهذا النص موجود، انت اشوف ليش ما التفتت الى، او التفتت وما جمعت بين الجملتين؟ ثبات من باب التقريب الى اذهان الاخوه، في النباتات احنا شنو عندنا؟ ها، ثبات عندنا. هذا الثبات معناه الانعدام، لو معناه عبر عنه ما تريد، ما ادري شنو عبر عنه، ركود كامل، يعني أكو أثر أو لا يوجد أثر. وهذا لعله ينسجم مع المعنى الثاني من معاني الفناء إذا تذكرون، وهو أنه أساسا يبقى له أثر أو لا أثر له. لا أثر له. وأنا أتصور قوله تبطل الأشياء وتفنى لعله إشارة إلى النحو الأول من الفناء، يعني زوال التعينات، ولكن هذا ليس معناه زوال ماذا؟ أصلها، حقيقتها، نعم تعينها، آثارها، سمه ما تشاء. قال يثبت فيها الخلق، وذلك بين ماذا؟ بين النفقتين. وهذا معنى قولهم رجوع كل شيء في الفناء، رجوع كل شيء إلى ماذا؟ ها؟ إلى أصله. خف. النتيجة التي نأخذها، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ زين. النتيجة التي نأخذها، أولا لكي نصل إلى الحشر الأكبر لابد من المرور ماذا؟ بإماتتين وإحيائين. إماتة من الدنيا إلى البرزخ، وإحياء أين؟ في البرزخ. وإماتة من البرزخ، مو والإحياء بين النفختين، لأنه بين النفختين يوجد إحياء أو لا يوجد إحياء، يوجد فناء، مو هالشكل، وفناء بين النفختين وإحياء ماذا؟ بعد النفخة الثانية. إذن قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه إشارة إلى هاتين، هذه الحقيقة. وإلا الدخول إلى الحشر الأكبر هل يمكن من غير ذلك أو لا يمكن؟ أساسا هذا الطريق الوصول إلى الحشر الأكبر لا طريق له إلا هذا الطريق الوجودي والتكويني، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذا أولا. والنتيجة الأخرى التي نأخذها وهي أنه فيما بين النفختين هناك فناء عام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا تمام الكلام في السؤال السادس. السؤال السابع، ما هو الفرق بين الحياة، حياة الموجودات، خلي ذهنكم يمي، ما هو الفرق بين حياة الموجودات قبل النفخ وحياة الموجودات بعد النفخ الثاني، وكيفية وجودها ما بين ماذا؟ ما بين النفختين. توجد فروق أو لا توجد فروق؟ يوجد فرق أو لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فرق. وهذه أتصور إذا اتضحت هذه القضية تتضح عندنا بعض المسائل المهمة. إيش قد بقت وقت؟ شهر دقيقة، لا بعد ما يكفي لأن أكمل هذا السؤال والجواب، أو الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى. طبعا هذا أشرت إليه أنا في متن الأبحاث، ولكن هنا نزيد توضيحا لأنه مسألة مهمة جدا، وبه تتميز عندنا خصائص النشأة الدنيوية والبرزخية عن خصائص النشأة ماذا؟ الأخروية. اللي واقعا إذا لم تتضح خصيصة النشأة الأخروية أساسا لا يمكن فهم حقيقة المعاد. حقيقة المعاد فيها خصائص، أو حقيقة النشأة الأخروية فيها خصائص، ما لم تفهم هذه الخصائص يمكن معرفة قوانينها أو لا يمكن معرفة قوانينها؟ لا يمكن، وهذا هو المغفول عنه. يعني إحنا إجينا مباشرة قايسنا بين الحياة الدنيوية والحياة، أو قلنا هذه مثل تلك، التفتوا لي جيدا، فعندما قلنا هذه مثل ماذا؟ تلك. إذا طالبنا بكل الأحكام الموجودة هناك، وين موجودة؟ ها؟ في النشأة الأخرى. فإذا قلنا ماكو جسم قالوا لا، خلاف الظاهرة. ليش؟ لأنه أكو أصل مفروغ عند هؤلاء، أن الحياة الأخروية هي الحياة ماذا؟ هي هذا أصل مفروغ أصلا مطوي غير ملتفت إليه. فعندما بمجرد أنت تقول بأنه يا أبا هذا مادة ما بي، يقول شلون يصير؟ هو حقه لماذا؟ لأنه هو فارض سنخ الحياة فيهما ماذا؟ واحد. عندما تقول لا يوجد جسم، يقول شلون يصير؟ عندما تقول لك لا يوجد عرق، لا توجد فضولات، لا توجد خروج، لا يوجد موت، لا يوجد مرض، لا يوجد صحة، لا يوجد لا يوجد لا شلون يصير هذا؟ شلون يصير هذا؟ شو يصير آخر المطاف؟ ها؟ آخر المطاف شو يصير؟ هسه ما أريد أقول آخر المطاف يصير هالشكل. في كل مسألة مسألة قال القائلون بكذا وقال القائلون والحق التوقف والحق التوقف والحق التوقف. أنتوا شوفوا في مسائل المعاد كم مكان العلامة المجلس يقول والحق ماذا؟ التوقف. ليش في مكان آخر ما يقول والحق؟ ليش بالتوحيد ما يقول والحق التوقف؟ مع أن مسائل التوحيد إن لم يكن أكثر تعقيدا من مسائل معادهم مو أقل تعقيدا منهم. ليش هناك ما يقول؟ لأنه ذاك المسائل واضح هذا يشرحها. أما هنا بانين من أصل موضوعي غير صحيح، وهو أن هذه الحياة سنخ هذه الحياة لا فرق بينهما. إذن بمجرد شوية الفروق يقول لا 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 هذا خلاف ظواهر القرآن، خلاف ظواهر القرآن. أما صدر المتألهين وصدر المتألهين أكو وقت مو؟ أكو صدر المتألهين ماذا فعل؟ صدر المتألهين إجا واقعا ما أدري أقول مسكين، ما أدري أقول الله رحمة الله تعالى عليه شنو أقول ما أدري، إجا قال بأنه يا إخوان هاي الحياة غير ذيك الحياة. التفت جيدا أخو، من صارت الحياة غير هذه الحياة لوازمها واحدة ومختلفة. هسا إجا للوازم يريد يضمضمهن، شلون يسويها؟ ما تصير. هاي سوى معاد جسماني، منا للزقها منا للزقها، ولا يتلزق وما تلزق، بعد ما تلزق لنا حياة أخرى. والحمد لله رب العالمين. أنا